بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا القديس بطرس الرسول الثانيه الاصحاح الثاني من اول الايه 10، او هنقرا النص الاخير من الايه 9 علشان مربوط بيها. ويحفظ الاثمه الى يوم الدين معاقبين، ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوه النجاسه ويستهينون بالسياده، قصورون معجبون بأنفسهم، لا يرتعبون أن يفتروا على ذوي الأمجاد، حيث ملائكة وهم أعظم قوة وقدرة لا يقدمون عليهم لدى الرب حكم افتراء. أما هؤلاء فكحيوانات غير ناطقة طبيعية مولودة للصيد والهلاك، يفترون على ما يجهلون فسيهلكون في فسادهم، آخذين أجرة الإثم، الذين يحسبون تنعم يوم لذة، أدناس وعيوب يتنعمون في غرورهم، صانعين ولائم معكم. لهم عيون مملوة فسقا لا تكف عن الخطية، خادعين النفوس غير الثابتة، لهم قلب متدرب في الطمع، أولاد اللعنة، قد تركوا الطريق المستقيم فضلوا تابعين طريق بلعام ابن باصور الذي أحب أجرة الإثم، ولكنه حصل على توبيخ تعديه، إذ منع حماقة النبي حمار أعجم ناطقا بصوت إنسان. هؤلاء هم آبار بلا ماء، غيوم يسوقها النوء، الذين قد حفظ لهم قطام الظلام إلى الأبد، لأنهم إذ ينطقون بعظائم البطل يخدعون بشهوات الجسد في الدعارة، من هرب قليلا من الذين يسيرون في الضلال، واعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد الفساد، لأن ما إن غلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا، لأنه إذا كانوا بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتبكون أيضا فيها فينغلبون، فقد صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل، لأنه كان خيرا لهم لو لم يعرفوا طريق البر من أنهم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم. قد أصابهم ما في المثل الصادق، كلب قد عاد إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى مراغاة الحمأة، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. في الحقيقة أحبائي الجزء دوت يعني من أصعب الأجزاء في رسالة القديس بطرس، مش أصعبها من جهة المعنى، المعنى زي ما أنتوا سمعتوا بسيط وواضح، لكنه من أصعب الأجزاء في الكلام، يعني الحديث كله حديث صعب. بيوصف فيه القديس بطرس السلوك الخارجي للمعلمين الكذبة والدوافع الداخلية ليهم. طبعا بطرس كراعي، الراعي بيبقى خايف قوي على القطيع بتاعه، فتلاقي الراعي القطيع ممكن ما يكونش حاسس لما يكون في شوية غنم وفي ديب في المكان أو بيتربص بالغنم، القطيع ممكن تلاقيه عاد يلهو كده ببساطة وهو مش جريان، لكن الراعي متيقظ فبيبقى هو اللي عينه شايفة وهو اللي قلبه حاسس بالخطر. فالقديس بطرس كراعي وله خبرة في الرعاية، فوصف لينا المعلمين الكذبة زي ما بقولك وصف دقيق جدا من الخارج والدوافع من الداخل. زي ما بقولك هو وصف مر مضطرين ان احنا ناخده، هو لا يخلو طبعا من فائدة بالتأكيد، بس مرات كتير بيبقى الكلام دوت صعب على أذان النفوس البسيطة والنفوس التقية، بيبقى شوية الكلمات صعبة، لكن بالتأكيد كل ما كتب كتب لأجل تعلمنا، فإن كانت كلمة الله حوت الجزء دوت يبقى بالتأكيد ربنا عايز يدينا درس، حتى لو كانت الكلمات يعني صعبة على ما سمعنا شوية. قلنا محور الرسالة إن القديس بطرس بيحذر من المعلمين الكذب، بعد ما قال المقدمة في الإصحاح الأولاني إنه كشف عطايا ربنا لينا علشان يحثنا على الجهاد وعلى ان احنا نتغير للصورة كما هي في فكر الله. جه في الإصحاح الثاني قال لنا خدوا بالكم بقى المعلمين الكذبة بيعطلوا السلوك دوت. اتكلمنا امبارح في الإصحاح الثاني الجزء الأولاني من الآية 1 لغاية 9 انه الله يطيل أناته على الناس الوحشين دول، لكن ليس معنى ان الله يطيل أناته ان ما لهمش دينون. قال القديس بطرس في الآية الثالثة الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى وهلاكهم لا ينعس، يعني حيدانوا حيدانوا. طب ان كان ربنا صبر عليهم رغم الوصف الصعب بتاعهم والتأثير الخطير بتاعهم في الكنيسة، زي ما هنفهم بقى في الإصحاح الثالث انه أنات الله دي علشان تقود الآخرين للتوبة، لكن الدينونة عليهم قائمة قائمة إن لم يتوبوا. وبدل قديس بطرس يذكر ثلاث أمثلة للدينونة عشان يأكد إن في دينونة، قال نمرة واحد الملائكة، ملائكة قد أخطأ، كانت النتيجة إن ربنا سلمهم في سلاسل الظلام وطرحهم في جهنم انتظارا ليوم القضاء. المثل الثاني للدينونة اتكلم عن العالم القديم، أم لم يشفق على العالم القديم، يبقى لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، لم يشفق على العالم القديم أيام نوح ونزل الطوفان. أيضا الصورة الثالثة للدينونة هي صورة سدوم، رمدا مدينتي سدوم وعمور. فالقديس بطرس بيقول لنا تأكدوا أن الناس دول ربنا هيدنهم. وزي ما شفنا وسط الضلمة بتاعت امبارح ذكر لنا القديس بطرس صورة بهية، الآية الأخيرة 9 يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة. في وسط الظلمة بتاعة تكوين 9 بتاعة الطوفان لقينا صورة حلوة نوح، وفي وسط الظلمة بتاعة سدوم تكوين 19 يمكن مش واخد بالي بالضبط الإصحاح الرقم، يعني ربنا أنقذ مين؟ أنقذ لوط. يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة. لذيذة، نوح يمثل الإنسان المسيحي أو الإنسان التقي الصاحي المنتبه المحترس في دنس في العالم، وهو حفظ نفسه من دنس العالم بنعمة ربنا، فربنا حفظ نوح دوت. طيب لوط إنسان تقي بار ما نقدرش ننكر، لكن كان نايم شوية، كان غفلان شوية، فحتى الغفلان دوت عشان فيه في قلبه تقوى، فربنا ايه انقذ لوط البار مغلوبا من سيرة الأردياء في الدعار. طبعا سورة نوح واضحة، نوح البار دوت اللي هو في وسط دنس العالم ربنا حفظه، وهو تمسك بالله فحفظ نوح من الدنس دوت. طبعا دي السورة البهية. طب سورة لوط السورة الضعيفة شوية، انسان تقي بس يعني ايه كان غفلان شوية، كان نايم شوية، عشان كده دفع الثمن. هو كان كل يوم يعذب نفسه البار باللي بيسمعه باللي بيشوفه، وخسر خسر كل أملاكه وخسر زوجته وحتى بناته تعلموا الخطية، لكن في النهاية برضو لأنه إنسان تقي ربنا إيه يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة. أتم ربنا نجاي وأتقي، فده يشجعنا احنا. كتير منكم قعدوا يكلمني امبارح بعد الكلمه، يعني ان احنا حاسين ان احنا مش بنجاهد بالكفايه، واني اقول لك احبائي صوره لوط مش عايز اقول صوره معزيه، لان هي في الحقيقه مش معزيه، لكن هي مطمئنه. مش معزيه لان الراجل دفع الثمن، ما دي ما فيش فيها تعزيه، ده كان يوما فيوما يعذب نفسه البار بافعال الاثيم، يعني دفع الثمن. لكن صوره مطمئنه انه علشان في تقوى في القلب ربنا ما ايه ما سابهوش. وختم بقى القديس بطرس امبارح، يعلم الرب ان ينقذ الاتقياء من التجربه وان يحفظ الاثم الى يوم الدين معاقبين. والناس الاشرار دول ربنا يعني حطتهم كده تحت حراسه لحين ما يجي وقت الدينون. هيبتدي بقى يوصف الاثم دول من جهة سلوكهم ومن جهة صفاتهم ومن جهة دوافعهم ومن جهة دواخلهم. قال نمرة واحد ولا سيما الأثم دول بقى في نوع خاص منهم بقى بيوصف بقى المعلمين الكذب، ولا سيما بالأكثر في الأثم دول الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة. الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة. يعني الجسد بتاعهم فيهم شهوة، بدل ما هم يلجموا الشهوة ديت، ودي إمكانية ربنا ادها للإنسان. الشهوة في الحيوان غير خاضعة للعقل، يعني العقل بيتحكم في الكلام وفي الحركة. ما أعطي للإنسان إنه القشرة بتاعت المخ دي تتحكم في شهوات الإنسان، دي ما أعطتش للحيوان. فعشان كده الحيوان عنده موسم للتكاثر للشهوة، الشهوة تتحرك فيه خلاص ما يعرفش الحيوان يضبط نفسه. والأخر ربنا حطها له في موسم معين، وقت معين. ليه؟ لأنه لو ما فيش موسم يفضلوا الكلاب يقعدوا يخلفوا كلاب طول 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 السنة، الكلب عادي يخلف، القطة عادي تخلف، الأسد عادي يخلف. لا، ربنا قننها له بزمن تتحرك الشهوة فيه، غير كده ولا يتحرك الأسد ولا الكلب ولا القط. طب الإنسان الشهوة فيه طول الوقت، طب يعمل ايه؟ قال لا، ما هو اداله إمكانية ان يقدر الإنسان يتحكم في الشهوة. وده بقى حكمة الصوم يا أحبائي. احنا ليه بنصوم؟ بتتحرك شهوة اسمها شهوة الأكل، جعان. معلش يعني احنا في الخلوات يعني بنبقوا شوية مش مدققين في اهو، كل واحد بيبقى له نظام في الصوم، لكن يعني المفروض يعني في الخلوات يبقى في فترة انقطاع، كما المفروض انه دي العادة بتاعتنا كلنا في الصوم، لكن يعني هو بيبقى فيه تجاوز شوية في الأعداد الكتيرة. لكن اقصد اقول انه شهوة الأكل ايه، بتعلم ضبط نفسي في ان انا ما كلش. يبقى انا عملت ايه في الشهوة دي؟ رجمتها، مش الشهوة اللي تتمشيني. لما بعرف اضبط شهوة البطن هعرف اضبط بعد كده كل الشهوات الاخرى. لكن دول ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاس، يجري وراء الشهوة. طب المعلمين الكذبة يسموا دي حرية، كلمة براقة ليها بريق كده على مسامع الناس، الحرية الحرية. أقول لك الحرية إيه؟ إن مش وراء الشهوة، هاي الشهوة بتاعتك عايزة كده اشبعها. ويفزلك بقى الكلام، يعني مش دي شهوة؟ مش دي حاجة ربنا حاططها في البني آدم؟ ايش معنى شهوة الأكل ما بنقولش عليها خطية؟ ايش معنى جيت عند الشهوة دي وتقول لي خطية؟ طبعا كلام فزلكة. شهوة الأكل أنا ما بروحش أسرق وأكل وأقول أنا بشبع شهوة الأكل، لا، أنا بشبعها في حدود، في نطاق. نفس الأمر بالنسبة للشهوة الجسدية، لكن بقول لكم هم يفزلكوا الكلام، يبقى ماشي ورا شهوات الجسد ويسميها ديت حرية، يسميها أنه ديت حق طبيعي للإنسان. إيه الكبت اللي أنتوا بتعلموه للناس؟ يعني إيه يضبط الشهوة؟ ده الولد وهو في إعدادي يبتدي يتعرف على بنت وبنت تعرف على واد ويمارسوا علاقة كاملة ما بينه وبين إيه بحاجة طبيعية. أنتم مالكم عقدين الدنيا ليه؟ وتقولوا للولاد لا والبنات لا، أنتوا كده بتربوا فيهم كبت. كلام كذب، دي كلها ناس ماشية وراء شهوات الجسد، ولا سيما الذين يذهبون وراء شهوات الجسد في النجاسة. الأوحش بقى من كل ده إنه يشبع شهوات الجسد تحت مظلة الدين، دي مصيبة بقى. انه باسم الدين، زي ما كانت مثلا العبادات الوثنيه فيها ممارسه الوحاشه ديت، بيبقى ضميره مرتاح على الاخر، انا رايح اعبد. نفس الصوره طبعا دلوقتي برضو باسم الدين، يسيب الجسد ياخد اللي هو عايزه ويقننها له بشريعه لا تتفق مع شريعه الله. ده ايه دوت؟ ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوه النجاس، ده الجسد هو اللي بيمشيه. يبقى أول صفة فيهم نجسون، ناس الشهوة هي اللي بتحكمهم. طيب إيه تاني؟ قال يستهينون بالسيادة. بصوا خطورة يا أحباء الإنسان لما يترك العنان لشهواته. لو أنا عرفت أضبطها، فعرفت أضبط نفسي تحت سلطان، ولو حتى سلطان العقل دوت. طيب لما أنا أسيب الشهوة وبلا ضابط، فده واحد بدأ يتعود انه ما يكونش فيه كنترول عليه، فيخرج بقى من الكنترول بتاع نفسه، حتى مش عايز كنترول عليه من بره. فيستهنون بالسيادة، كل انواع السيادات يرفضها. بصوا الخطورة يا احباء، بصوا التمرد لما الانسان يسيب شهوات الجسد يترك لها العنان، يبتدي يستهين. هو استهان هنا بالسيادة الداخلية اللي ربنا اداها كإمكانية في عقل الإنسان أن يضبط شهوة الجسد، يبتدي يستهين بالسيادة إيه؟ بالسيادة الخارجية كمان. نعرفين طبعا أن ربنا حط سلاطين، سيادات، نظام ربنا في الكون كده. معلمنا بولس قال لنا لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، سلطان العالي، والسلاطين الكائنة مرتبة من الله. ربنا حط سلطان حكومة، ليه سلطان؟ وده تشريع الله، والحكومة تشرع قوانين والناس تخضع للقوانين، وده سلطان أعطي من الله للإنسان. فين السلطان دوت؟ سمعنا عنه في تكوين 6 لما ربنا كلم نوح. قبل تكوين 6 ما كانش الإنسان من حقه يقتل حد حتى ولو قاتل. قايين قال له كل من وجدني يقتلني ادى علامة القين، محدش يقتل قايين، مش من حق حد يقتل حد. لكن لما كترت الخطية ربنا ادى سلطان للإنسان اللي هو سنت منه الحكومات سلطانها. في تكوين 6 ربنا قال سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. سافك دم الإنسان اللي يقتل بإنسان يسفك دم سافك الدم دوت، يعني إدى للإنسان سلطان إنه يحكم بالموت على القاتل، ودي بداية الحكومات. فربنا إدى سيادة عشان الدنيا ما تتلعار ما يفلتش، فإدى سيادة في الحكومات، سيادة في السلاطين، في الرئاسات، في الدول، في القوانين، في التشريعات. إدى سيادة جوه البيت، الأب والأم ليهم سيادة على أولادهم، ده نظام ربنا، ده قانون ربنا. ولو الأب والأم ما مرسوش السيادة بتاعتهم يبقوا مقصرين، ولو الابن ما خضعش لسيادة الوالدين يبقى غلطان. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائق، كل نفس فينا ليها سلطان فيه تخضع له. دول ايه؟ يستهنون بالسيادة، ايه ما يحكمني ليه؟ هو احسن مني فيه؟ ما زي ما عنده مخ انا عندي مخ، زي ما هو بيفكر انا بفكر، انا امشي بدماغ، انا محدش ماشيين. يستهنون بالسيادة. ايضا لما ربنا رتب الكنيسة، رتب في الكنيسة سيادات، امال ايه؟ امال يعني كل واحد كده في الكنيسة يمشي بدماغه؟ لا، حط في الكنيسة بطرك راس الكنيسة، وحط اسافة، وحط كهنة، وحط خدام، وحط شعب. دوت مش يعني تدرج هرمي جوه الكنيسة، لا ده دول الكبار دول واحنا يعني من عامة الشعب، لا ده نظام ربنا. ربنا بيعمل كده علشان دي المنظومة اللي بيها تمشي او يمشي العالم كله بفكر الله. فنفس المنظومة دي موجودة جوه الكنيسة. انا ككاهن بمزاج اللي انا عايز اعمله اعمله، لا ده انا كنت افسد، ان ما كانش فوقيه سلطان اسقف، ده نفست همشي بدماغي ومحدش عايز مني حاجة. أنا قال لي لا، انت في فوقك سلطان. طبعا الشعب السلطان بتاعهم الكاهن في ضبطهم، الكاهن السلطان بتاعه الاسقف، الاسقف السلطان بتاعه البطرك، البطرك السلطان اللي فوقيه، لا ده بقى مفيش فوقيه، لا مين قال مفيش فوقيه؟ في فوق المجمع. ونهار ما المجمع المقدس يجد ان البطرك بدأ يلخبط، زي ما مسطول لخبط ما كان بطرك، لا في سلطان فوقيه. هو ده نظام ربنا، لانه الطبيعة البشرية ما ينفعش معاها غير كده. فدول بيعملوا ايه؟ يستهينون بالسيادة، رافض سيادة البابا والماما في البيت. ما بابا وماما ملوش كلمة عليا، انا مش زي ما انا عايز. الكنيسة ملوش كلمة عليا، القسيس ملوش كلمة عليا، اللي يستهينون بالسيادة. اخطر حاجة انه الاستهانة بالسيادة المنظورة توصل للاستهانة بالسيادة غير المنظورة، هي سيادة مين؟ سيادة ربنا. في الآخر بقى حتى ربنا، وربنا ما قعد في سماه هو حر ويسيبنا احنا بمزاجنا على الأرض. وصل الإنسان كده النهاردة لما مشي ورا شهوات الجسد، فرفض الإنسان سيادة الله، رفض الإنسان سيادة ربنا. ربنا ملوش حكم علينا احنا، هو عايش في السماء بتاعته ويسيبنا احنا نعيش على الأرض بمزاجنا. عن رأي ما فيلسوف ملحد فرنسي قال له أبانا الذي في السماوات، تبقى أنت في سماواتك وسيبنا احنا ايه؟ سيبنا الأرض، انت في السماء بتاعتك انت عايز اعمله في السماء اللي عندك، وسيبنا احنا في الأرض نعمل اللي احنا عايزين. بصوا البني آدم يستهينون بالسيادة. نمرة 2 بدأ يستهين، استهان بسيادة الله، استهان بسيادة كلمة الله. يقول لك لا، يعني كلام الإنجيل ده مجرد، يعني مش ده مش قانون، لا ده كان كلام يناسب عصر، لكن احنا من حقنا في كل عصر يبقى لينا رؤية جديدة ليه وصايا الإنجيل والكلام اللي قاله بولس. إذا كان كلام يناسب القرن الأول، إيه الست تخضع للراجل وإيه الست تغطي شعرها، ده حاجات بتاع زمان. لكن إحنا النهاردة من حقنا بقى مع اللي وصل له العصر الجديد، يعني من كلام الإنجيل ده كان بينظم الحياة في الوقت ده، حتى سيادة كلمة الله رفضوه. أيضا سيادة الآباء، يعني لما نيجي النهاردة مثلا في كنيستنا نقول إنه أثناسيوس قال كده، طبعا له سيادة. أمال إيه؟ ونخضع للي قاله أثناسيوس، ونخضع للي قالوه أبائنا في المجامع المقدسة. النهاردة بره يقول لك لا، ما فيش حاجة اسمها أنه أقوال أباء. يعني أقوال أباء؟ معنى هو الأباء دول بيفهم أحسن مننا؟ بالعكس، ده إحنا أكثر علم منه. ده إحنا بعد بقى العلم ما تقدم والمخطوطات ودراسة مخطوطات، ده إحنا نفهم أحسن منه، عندنا داتا أكتر من اللي كانت عنده، عندنا إمكانية دراسة أكتر من اللي كانت عنده. لكن أقول لكم، ما عندكمش تقوى زي اللي كانت عنده. هم عاشوا في تقوى. فكل دي نوع من الاستهانة بالسيادات، يستهنون بالسيادة. طيب إيه تاني في وصف المعلمين دول؟ جسورون. طبعا أحبائي واخدين بالكم، التدرج باين، ساب شهوات الجسد رغم أنه المفروض أنه له إمكانية بعقله أنه يضبط الشهوة دي، يحكمها الغريزة في مركز تحكم في قشرة المخ للغرائز. ساب الشهوة فخرج بره نفسه، لقى في سلطان فوقيه، بابا وماما وقيادات، استهان بالسيادة. فكانت النتيجة أن بقى وصفه إيه؟ جسورون. إنسان جسور يعني جراءة لدرجة الوقاحة، محدش يملع عينيه. هذه معنى كلمة الإنسان الجسور، بعكس ولاد ربنا. ولاد ربنا ما يقدمش على تصرف أو على فعل أو على قرار إلا لما يرجع لربنا مرة واثنين وثلاثة، ولا يجسر إنه يمشي في موضوع إلا لما يتيقن 100% إن دي إرادة الله. لكن دول إيه؟ دول جسرون، دول عندهم جرأة يعني اللي يجي في دماغه يعمله. فاكرين داود لما سمع أن الفلسطينيين نزلوا قعيلة، فسأل ربنا، قال له يا رب أذهب وأضرب الفلسطينيين؟ قال له اذهب. فاللي حوالين داود قالوا له يا عم تروح فين، أنت مش قده. فرح سأل ربنا تاني، قال له يا رب أذهب أخلص قعيلة؟ ربنا قال له اذهب. ولما تيقن داود أن ده صوت الله بدأ يمشي. أما أهل العالم جسرون، ما يوقفش يسأل ربنا، اللي يجي في دماغه يروح يعمله. ايه سر الجسارة دي؟ قال معجبون بأنفسهم. الزاد بقى، بص أحبائي، ده الصياد، ده اللي بيقول الكلام دوت أحبائي، ده صياد السمك. ايه ده؟ عارف منين بطرس الكلام دوت؟ بص، حط ايده على أصل الداء، يعني هو جابها من بره، الصورة الظاهرية بنشوف ايه، انسان جسده جامح. قال لك ده رافض يعني السيطرة الداخلية اللي ربنا ميز بها الإنسان، فكانت النتيجة رفض السيطرة الخارجية في السيادات. طب النتيجة ايه؟ انه بقى انسان جسور، ما فيش حاجة توقفه. الله، ايه الاصل في كل دوت؟ اهي، معجبون بانفسهم. الذات نفسه في عينيه كبيرة قوي، نفسه في عينيه. وعلى فكرة اساس الشهوة يا احبائي، اساس الشهوة ذات، حاسس ان هو كبير قوي، فمن حقه اي حاجة، اي حاجة تعجبه عايز ياخدها، حاسس ان هو له الحق في كل حاجة، فحتى الحاجات اللي مش من حقه شعر انها دي بتاعتنا. بصوا النبي يا احبائي، معجبون بانفسهم، ادي الذات يا احبائي، ادي اصل الداء، ادي الدم له. احنا ايه عندنا؟ بركه كبيره دخلنا لغايه ما وصلنا لراس الدم له اللي في النص ده اللي مش باين. ادي اللي المسيح قال لنا يا احبائي، انه اللي عايز يبقى تلميذ ليا يعمل ايه؟ ينكرها. هي دي، هذه اصل المصايب كلها. أنا وما فيش زيي، وأنا أحسن واحد، وأنا إمكانياتي ما فيش زيها. فرحان بنفسه، معجبون بأنفسهم. طب أمال الولاد ربنا معجبين بإيه؟ معجبين بربنا. اسأل حي صدقوني أحبائي، إيه اللي يبسطك؟ إيه اللي يملع عينيك؟ نفسي دي زبالة، دي مقرفة، دي نفسي ديت يعني واحدة ما يعني ربنا بيورها على حياتها، دي حاجة مقرفة ما تطقش. أنا مش عارف أنا طايقني إزاي، أنا طايق نفسي إزاي. وما أنت معجب بي؟ أنا معجب ربنا، كل يوم يشوف ربنا حاجة جديدة، كل يوم يشوف ربنا معاملة جديدة، صفة جديدة في الله، طبيعة جديدة في ربنا، معرفة جديدة عن ربنا. معجبون بالله. طيب كانت النتيجة إن وصلوا بقى إيه؟ خلاص يعني خلصوا الاستهانة بالسيادات اللي على الأرض، فطلعوا بقى فوق. بصوا بقى، وصلت درجة الجسارة بتاعتهم، لا يرتعبون أن يفتروا على ذوي الأمجاد. كلمة لا يرتعبون يعني ما بيخافش، ما فيش أي ورع. يفتروا يعني يقول كلام هو بيظن أنه صح وهو غلط 100%، نابع من ذاته فهو مقتنع أنه أنا صح ففكري صح. لا يرتعبون أن يفتروا على زوي الأمجاد. مين زوي الأمجاد؟ الملائكة. يعني خلصوا اللي في الأرض واستهانوا بكل اللي في الأرض، كمان طلعوا كمان يستهينوا باللي في السماء. لا يرتعبون أن يفتروا على زوي الأمجاد حيث ملائكة. يبقى زوي الأمجاد هم الملائكة، وهم أعظم قوة وقدرة. الملائكة طبعا أعظم قوة وقدرة من الإنسان الصانع، ملائكته أرواح وخدامه لهيب نار، المقتدرين قوة. بارك الرب يا ملائكته المقتدرون قوة. حيث ملائكته وهم أعظم قوة وقدرة لا يقدمون عليهم لدى الرب حكم افتراء. يعني الملائك رغم أنه هو أعظم قوة وقدرة ما يقفش قدام ربنا يقول له إيه البني آدم القصور اللي معجب بنفسه دوت، إيه البني آدم المفتري دوت إيه؟ رغم أنه الملاك أعلى، في حين أن هم اللي أقل من الملائكة بيفتروا على الملائكة. لا يرتعبون أن يفتروا على ذوي الأمجاد حيث ملائكة. الملائكة الذين هم أعظم قوة وقدرة لا يقدمون على هؤلاء القصرون، هؤلاء المعجبون بأنفسهم. الملائكة ما بيقدموش عن الناس المعلمين الكذبة دول لدى الرب حكم افتراء. الملائكة يا أحبائي حتى لو شافت واحد غلطان لا يقصر الملاك أن يورد عليه حكم افتراء لدى الرب. والبرهان القصة اللي حصلت فيه موت موسى النبي، ظهر لنا معلمنا القديس يهوذا النهاردة في القداس كان إيه تذكار بتاع استشهاد القديس يهوذا. يهوذا ده مين؟ ده يهوذا ده اللي كاتب الرسالة بتاعت يهوذا. طبعا اللي مننا كان حضر معانا لما درسنا رسالة يهوذا في رأيين، يهوذا دوت أخو يعقوب ابن خالة المسيح. أوكي طيب، يهوذا دوت من الاثناشر ولا من السبعين؟ طبعا احنا السنكسار لما قرينا السنكسار قلنا من السبعين، لكن في رأي وما تنزعجوش من هذا، يعني برضو في ملاحظات كتيرة على السنكسار وفي محاولات كتيرة لإعادة تصحيح بعض الأمور فيه، لكن في رأي تاني بيقول ان يهوذا هو كاتب الرسالة، وده الرأي اللي احنا ملناله لما كنا بندرس رسالة القديس يهوذا، مجرد رأي يعني. وطبعا مسنود، لما بنقول رأي مش رأي شخصي، رأي بيبقى مسنود ببعض الآباء. فيهوذا في الرسالة بتاعته ذكر الأمر دوت، قال إيه؟ يتهاونون بالسيادة. وهم المعلمون الكذبة هم لما وصفهم يهوذا زي ما وصفهم بطرس، ما نفس الأشخاص. يتهاونون بالسيادة ويفترون على ذوي الأمجاد. وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجا عن جسد موسى لم يكسر أن يورد حكم افتراء على الشيطان، بل قال لينتهرك الرب. إيه الحكاية اللي ذكرها القديس يهوذا ديت؟ لما موسى مات، مات إزاي موسى؟ ربنا قال له اصعد على جبل نابو زي ما شفنا المرة اللي فاتت في ختام سفر التثنية، ومات موسى. فربنا بعت ميخائيل رئيس الملائكة يدفن جسد موسى، فنازل ميخائيل يدفن الجسد، فالشيطان وقف قدامه يمنع دفن جسد موسى. ليه؟ لأن الشيطان كان عايز يظهر الجسد فإسرائيل يعبدوا جسد موسى. فحصلت حرب ما بين ميخائيل وما بين الشيطان بخصوص الجسد. الشيطان غلطان وميخائيل نازل بأمر من ربنا يدفن الجسد، وده بيعصى أمر الله. ميخائيل لم يرد أو لم يشأ أن يورد حكم افتراء على إبليس، ما رضاش يحكم عليه، قال ما يصحش أبقى أنا واقف في محضر ربنا وأنا أحكم على حد، لكن مين اللي يحكم عليك؟ مين الديان؟ لينتهرك الرب. فميخائيل شاعر أنه مش من حقه يحكم في وجود ربنا، هو صاحب السلطان، رغم أنه ده شيطان ورغم أنه ساقط ورغم أنه ميخائيل بينفذ حكم ربنا، وده بيعطل تنفيذ الحكم ويقدر ميخائيل يخفصه في الأرض، لكن قال له لا، أدم في محضر الله أنا ما أجرؤش أن أنا أعمل حاجة مش من اختصاصي، لينتهرك الرب هو اللي يحكم عليك. البصوا الملائكة والمعلمين دول بيفتروا على ذوي الأمجاد، وهم أعظم قوة وقدرة منه، وما بيختشوش أنه يوردوا عليهم حكم، في حين أن الملائكة ما بتعملش الإيه؟ ما بتعملش الأمر دوت مع الملائكة اللي سقطوا الشيطان وحتى مع البشر. يعني الملائكة يا أحبائي لما بيشوفونا بنغلط يبصونا كده بشمئزاز وانتوا وحشين؟ لا. إيه رأيكم في الحتة ديت؟ أنا مرة وعصتها وقلت الكلمة دي، بس فعلا بقى أنا براجع نفسي فيه، قلت يعني الملائكة يبص لنا كده بقرف، إيه القرف اللي انتوا فيه دوت؟ إيه خطايا الجسد والنجاسة اللي انتوا فيها؟ لا، اتضح أن الملائكة ما بيعملوش كده. أهو الآية أهو، حيث ملائكة وهم أعظم قوة وقدرة لا يقدمون عليهم لدى الرب حكم افتراء. الملاك حتى بينه وبين نفسه ما بيدينش الإنسان مهما شافه منحط في الخطية، يقول لك مش شغلتي أن أنا دين، مش شغلتي أن أنا أحكم. وإحنا ببساطة أحبائي نفتري على الناس، بصوا فلان وبص علان وعمل وسوى. يكمل وصفهم يقول: أما هؤلاء فكحيوانات غير ناطقة طبيعية مولودة للصيد والهلاك. الحيوانات غير ناطقة، وطبيعة الحيوان إنه في النهاية للصيد والهلاك. لو الحيوان ماشي ورا الغريزة بتاعته ده حيوان، الغريزة تحكم. لكن إنسان ويتشبه بالحيوانات غير الناطقة، إذا كان الحيوان غير الناطق لما الغريزة مشته بقى مصيره للهلاك، يبقى الإنسان اللي له سلطان لما يتشبه بالحيوانات غير الناطقة يبقى هو رخر مصيره لفين؟ للصيد وللهلاك. أما هؤلاء معلمون الكذب فكحيوانات غير ناطقة طبيعية مولودة للصيد والهلاك. الحيوان بطبيعته غير ناطق، نهايته الصيد والهلاك، وحيفنى الحيوان، حينتهي على كده. دول كبشر رغم ان هم المفروض انه عندهم امكانيات اسمى من الحيوانات، لكن لما بيمشوا وراء الغرائز يبقى هم كده نزلوا المستوى مين؟ الحيوانات. طب مصيرهم ايه؟ الصيد والهلاك. اما هؤلاء ايه تاني؟ يفترون على ما يجهلون. احنا نعرف ايه عن الملائكة يا احبائي؟ ولا حاجة، مجرد اسامي. مرة اتكلمنا موضوع عن الملائكة، حست صدقوني ما لقيت حاجة، أو شوية صفات كده اتوصفوا بيهم وشوية أعمال عملوهم، لكن اتخلقوا ازاي وطبيعتهم ازاي، وهل الملائكة بتترقى في الدرجات بتاعتهم ولا ثابتين في الدرجات لكن ينمو جوه الدرجة؟ كان أسئلة بلا حصر. ايه السيادات، الربوات، القوات، السلاطين، أسامي، ايه الفرق ما بين دي وما بين دي وما بين دي؟ ولا عارفين حاجة، ولا عارفين أي حاجة. نعرف ايه عن الملائكة؟ يفترون على ما يجهلون. قالوا عاملين زي الحيوان، أو الحيوان بيفتري على ما يجهل. يعني إيه الحيوان بيفتري على ما يجهل؟ ترى مثلا واحد أنا رايح أزوره في البيت واخد له هدية كده قيمة جدا، والراجل ده عنده كلب، الكلب أول ما يشوفني يقعد إيه؟ يهو، وما يعرفش إن أنا جايب هدية لمين؟ لصاحبه. المعلمون الكذبة كده يفترون على ما يجهلون، فبقى عاملين زي الكلاب، مجرد إيه؟ نباح. فسيهلكون في فسادهم، ضوضاء كلام، هم مش عارفين اي حاجه. يوصفهم ايضا اخذين اجره الاثم، يعني ما يعملش العمل غير لما ياخد الاجره بتاعته، محبه الطمع ومحبه المال وعدم الاكتفاء. الذين يحسبون تنعم يوم لذ، يعني يبص للذه بتاعت النهارده وما يدركش ان كل لذات الحياة بالنسبة للأبدية هي يوم. الذين يحسبون تنعم يوم لذ، شغلته ايه؟ شغلته يبحث عن اللذة. اللذة ايه؟ اي شهوة يشبعها فيتلذذ. لما يتمادى تفقد اللذة الإثارة بتاعتها، فبقت النتيجة انه قاعد يزيد في إشباع اللذات لكن بدون إيه؟ بدون تأثير. يعني حتى اللذة الوقتية فقدت إيه؟ فقدت تأثير. يعني واحد بعيد عنكم مثلا يمشي في الوحاش، لذة وقتية، فيجوع فيعمل الموضوع أكتر وأكتر وأكتر، بعد كده تلاقي قاعد يعمل الحاجات الوحشة دي وما فيش لذة. طيب كل اللذات اللي في الأرض ديت تنعم يوم، يوم بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للأبدية. حتى ولو اللذة دي هتشبعك، طبعا هو ما بيحصلش، بقول لكم اللذة دي سراب، اللذة دي زي بعيد عنكم مثلا الإدمان، مش عايز أتكلم في الحاجات الوحش، زي كل حاجات الوحش الواحد لما يعملها يبقى في لذة، طب لما يكررها تاني اللذة بتقل، اللذة تقل، اللذة تقل، يقعد بقى يفتري يعني يتفنن في الوحاش. عارفين البني آدم يعني لما ساب اللجام للجسد فقعد يفرط في إشباع الشهوة الجسدية، خلاص ما إشبعش، ما هي ما هي هي لذة وقتية، راح ولا جه، وباعتيادها اللذة بتفقد لذتها، فتفنن راح جه فكرة الوحشة بقى الشذوذ، هل يمكن دي تكون فيها حاجة جديدة؟ تفنن بقى، راح بقى حيوانات، ايه 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 الدنس اللي البني ادم وصله، ايه الانحطاط اللي البني ادم وصله، كل ده بدأ باسم الايه؟ باسم الحرية. وزي ما احنا عارفين مرض الايدز ده جه ايه؟ من مضاجعة غوريلا، بني ادم ضاجع غوريلا، ايه ايه ده؟ ليه؟ ما هو بيدور على اللذة، عمل عمل خلاص مش لاقي لذة، بيدور على أي حاجة، فوصل العمل اللي مخنا ما يخطرش على بالنا وخلاص مش لاقي لذة، لأنها طبيعة اللذة لذة وقتها. القديس بطرس بيقول لك طب لا يا عم أنا هفرض لك إنك هتتلذذ طول حياتك، وده مش هيحصل، وده مش هيحصل، بتتلذذ مرة واتنين وبعد كده خلاص فقدت لذتها. طب اتلذذت طول عمرك؟ قال لك كل الحياة ديت إيه؟ يوم. طب اتلذذت يوم وعذاب أبدي، إيه الخيبة ديت؟ الخيبة دي الذين يحسبون تنعم يوم لذ، يقول لك احنا بس ايه نتلذذ، طب تلذذ يا سيدي دلوقتي رغم انك هتفقد اللذة تأثيرها عليك، وبعد كده هينتظرك ايه بعيد عننا؟ عذاب ابدي. اخذين اجرة الاثم الذين يحسبون تنعم يوم لذة. بصوا الكلمة اللي جاية ادناس، كلمة ادناس يعني بقى الدنس مجسم في شخص بن ادم. بصوا يا حبايبي لما الانسان يفرط في عدم تلجيم نفسه وشهوات نفسه، بقى كلمة أدناس في اليونان يعني الدنس مجسم، تجسد كده الدنس في شخص بني آدم، بقى ده الدنس. حاجة صعبة أخواتي، ده الإنسان اللي مخلوق على صورة الله. أدناس وعيوب يتنعمون في غرورهم، يضحك على نفسه بقى في غرور إيه؟ لا لا لا، مفيش إيه، مفيش دينونة، زي ما الأبقريين قالوا نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. إيه مبدأ الأبقريين؟ مبدأ اللذ، فلسفة الأبقريين مبنية على اللذ، اتلذ كل واشرب واعمل انت عايز تعمله وفي الآخر هتموت. غرور كاذب الإنسان بيخدع بنفسه. أخطر بقى يعني الصورة القاتمة دي بقى تصورها أحبائي جوه الكنيسة، صانعين ولائم معكم. دول أحبائي صدقوني ما عايز يعني أوحش يعني أذهانكم النقية بالكلام دوت، بس يعني صار بقى القديس بطرس وصل بيقول ان دول بيعملوا ولائم معاكوا جوه الكنيسه. طبعا الولائم ديت ايه؟ كان طقس الكنيسه ان احنا نصلي القداس، وبعد ما نصلي القداس نقعد كلنا ناخد وليمه محبه مع بعض، نقعد ناكل مع بعضين بعد القداس، لانه كان القداس يبقى موجود الكنيسه في قريه ويجوا من حواليها من كل الاماكن يحضروا القداس، ما كانش في كنائس في كل مكان. طيب صايمين من طول الليل وجينا وحضرنا القداس، طب هنمشي مسافرين من غير اكل؟ لا، نقعد ناكل وليمه الاغاب المحبه. فكان يقعد ياكلوا، لما الحكايه يعني ايه افتقرت شويه بقوا يدوا قربانه لكل واحد وطلع من القداس، يعني ايه مزمز فيها كده لغايه ما تروح. لما الحكايه يعني افتقرت شويه بقت لقمه البركه ايه حته كده، خدي كده ايه التصبيره لغايه ما يعملوا لنا الاكل تحت وربنا يستر. بس زمان كانوا يقعدوا المؤمنين بعد القداس ياكلوا مع بعض، حياة مشتركة، هي صورة مصغرة للكنيسة الأولى، ما كانوا عايشين على طول مع بعضهم، لكن بعد ما الكنيسة امتدت صعب ان احنا امكانيا يعني ك ك ك كامكانية عملية ان احنا كمؤمنين نعيش كلنا مع بعض، فطب على الأقل نقعد بعد القداس ناكل مع بعضينا وبعد كده كل واحد يروح لحاله. فدول ايه؟ صانعين ولائم معكم، دول في وسط الولائم بتاعتكم جوه الكنيسة. ومن هنا يا أحبائي بقى مهم جدا أن أي واحد يبقى له دور في الكنيسة لابد أنه يتسم بسمة التقوى. يا رب بيعمل أي حاجة، يا رب فراش في الكنيسة، يا رب فراش في الكنيسة، لابد أنه يتسم بالتقوى. وإذا يا أحبائي فعلا يعني حتى يعني النهاردة لو خدتوا بالكم الإبراكسيس الصبح حصلت مشكلة بخصوص النساء اليونانيات أو الرجال اليونانيات، إن أراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية، العائلات اليونانية الأرامل اليونانيات كان يغفل عنهم في الخدمة اليومية، فراح عرضوا الموضوع على الرسل، طب نعمل إيه، نختار 7 شمامسة علشان يطبخوا زي ما الاثنين ماما تحت دول قاعدين يطبخوا لنا، طب يعني نجيب أي 2 يطبخوا، دي فيها إيه يعني، هيعملوا شوية أكل ويحطوا لنا أكل وخلاص كتر خيرك متشكرين. طبعا كتر خيرها جدا، ما لو ما كانوا جايين دول عملوا لنا الاكل ما كناش احنا قعدنا الكام يوم دول. قالوا لا ده في شرط، اللي احنا هنختارهم يطبخوا ويوزعوا الاكل مملوين من الروح القدس والحكمه لنقيمهم على هذه الحاجه. روح قدس ايه؟ واحد هيطبخ وهيوزع اكل، يعني عايز ايه في روح قدس دي؟ وعايز ايه في الحكمه؟ حكمه ايه؟ قال لك لا، اي حد يشغل في الكنيسه لابد يكون انسان تقي. صار استفانوس الجبار ده كانت شغلته ايه؟ شغلته يعمل طبيخ ويوزع على الناس الاكل. برضو في رساله القديس يهوذا لما بيقول ان دخل مجمعكم رجل بخواتم ذهب فقلتم، يعني كانوا في ناس ينظموا الاجتماع، قالوا الناس اللي بينظموا دول ده مجرد واحد، يعني اتفضل يا فلان اقعد هنا، اتفضل فلان، بس ده واحد يعني ايه، زي ما في نهضه العذراء كده نجيب واحد نقول له خد وقف كده ايه، قاعد الناس جوه الكنيسه. صدقوني يا احبائي بيبقى انسان مش تقي بيجيب مشاكل قلتها، يعني قله وجود احسن. انسان عنده محاباه، جه للغني قال له اقعد قدام، جه للفقير قال له امشي انت ورا، قال لك لا ما ينفعش. حتى اللي واقف ينظم في الكنيسه لابد ان يكون انسان ليس له ايمان رب المجد في المحاباه. ياه، فما بالكم بقى بالخدام يا احبائي. كلما الكنيسه احبائي تدقق في 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 الناس اللي بتعمل داخل الكرم، كلما دوت يطفي على الكنيسة بهاء وأداسة ويحفظ الكنيسة. بصوا بقى في الولايم لما الناس دي تحضر وحشين أو يقول إيه، لهم عيون مملوة فسقا، عينيهم يعني تطلع وحش، لا تكف عن الخطية، يعني يبقى قاعد في الوليمة تورح بقى إخوات قاعدين مع بعض بيأكلوا بمحبة يعني إخوات، وإذا تلاقي بعينه ولا هي تلاقي عينها حاجة صعبة يا أحبائي. دي بقول لكم بطرس راعي، فشاف دياب كده دخلت وسط الكنيسة ما محتملش. لهم عيون مملوة فسقا لا تكف عن الخطية. طبعا المؤمنين قاعدين مع بعض بمحبة وببساطة اخوات مع بعضهم، ما عرفوش ان في تعلف وسطهم، طبعا حاجة صعبة يا أحبائي ان تبقى الصورة دي جوه الكنيسة. خادعون النفوس غير الثابتة بالطريقة بتاعتهم الوحشة دي، يضحكوا على ايه جوه الكنيسة، في نفوس لسه يعني ايه بسيطة في الايمان، لسه ضعيفة في الايمان، لسه بتتقوى، لسه نفوس جاية الكنيسة جديد، هم بقى يروحوا مصطادين في دول. خادعون النفوس غير الثابت، طبعا النفوس الثابتة عارفين احبائي لو الكنيسة كلها نفوس ثابتة صدقوني يدخلوا ديابة في وسطنا ولا الواحد يخاف، يدخلوا ناس ايا كانت ملتهم ايا كانت ديانتهم، ولا الواحد يقعد في الاوضه تحت مطمن 100%. ليه؟ ده نفوس ثابته. لكن في الحقيقه احبائي يعني فينا كده وفينا كده، فلما دول بيدخلوا بقوا خطر. خادعون النفوس غير الثابت، عشان كده القديس بولس ذكر الحته ديت في رسائله، قال عن المعلمين الكذبه دول برضو يدخلون البيوت، يجي كده ماسك الانجيل كده اهوت وداخل خادم الله، حلو قوي. طبعا في نفوس غير ثابت تنخدع، يدخلون البيوت ويسبون نسيات، يعني مش نساء، هو بولس يعني نسيات محملات خطايا، اللي داخل دوت علشان يخدم اتى بعينه مليانة فسق، قلبه مليان طمع، الشهوة محركة، فيتعب الناس اللي في البيوت. يدخلون البيوت ويسبون نسيات محملات خطايا منسقات بشهوات مختلفة. بقول لك احبائي صدقوني انا ما انا عايز اتكلم في الحته دي، بس انا عايز ناخد الرساله زي ما بقول لك، هي لا تخلو طبعا من فائده بصوره او باخرى للكنيسه، بس جايز ما تكونش لينا احنا، لكن ان كانت كلمه الله كتبتها يبقى بالتاكيد هو ربنا عايز يقول لنا فيها حاجه. طب لو حبينا نطلع منها بدرس احبائي لينا، يعني دول بيروحوا الكنيسه لاجل انه يشبعوا الشهوات بتاعتهم بصوره او باخرى. نحذر يا أحبائي إحنا كمؤمنين إن يكون لنا أي دافع، مش هنتكلم بقى في الحاجات الوضيعة خالص زيت، بس أي دافع آخر غير ربنا. مريض بركة بيت حزدة، متأسف، مقعد باب الجميل، كل يوم بيروح الهيكل. طب ايه الغرض؟ انا عشان اخد لي حاجة اشحت، اخد شوية فلوس. لا يا احبائي، نحذر انه احنا نذهب الى اجتماع المؤمنين، الى الكنيسة، لأي غرض غير مجد ربنا. احنا لا جايين لنتسلى ولا جايين نمضي وقت مع بعضينا، رغم ان الحاجات دي مش خطية، بس مش مكان، يعني ما يصحش ان يكون ده الدافع لمروحنا الكنيسة. في البداية حلو ان دي نشجع بها المبتدئين، بس حبايبي خلي ده الهدف قدام. احنا رايحين الكنيسة علشان في اشتياق، في انجذاب ناحية ربنا. انا رايح اشبع الشهوة اللي داخل قلبي، وهي بنفسي اشتهيتك، زي ما إشعياء قال لربنا، قال لربي انت شهوتي، انا جاي عشان اشبع بيك. بشوفك بقى في اخواتي بفرح بيهم، بشوفك في عمل في الكنيسة بفرح بيه، بشوفه في الخدمة انه كل ما فعلتم باخواتي قالوا الاصغر، لكن المركز اللي الواحد ممتص تجاهه هو المسيح. خلي ده تملي يا احبائي، يبقى ده الدافع بتاعنا. ساعات بنروح الكنيسة بالدافع دوت، ويحاول الشيطان يدخل لنا بالسكك الوحشة دي، نرفضها، ما ننزعجش بقى. يعني ابونا انا رحت الكنيسه وجالي افكار ولا معلش، مش طن بيحارب، يبقى احنا كده لنا عيون مملوءه فسقا. لا، خلينا معتدلين، يعني مش طن برضو ما يثقلش ضمائرنا. طب انا جيت الكنيسه والشيطان تعب فكري بصوره او باخرى، اي صوره من الصور، انا بقى عيون لا تكف عن الخطيه. لا، انا جاي بدافع حلو، وبيحاول الشيطان يوحش الدافع دوت. طب انا ارفض الدافع الوحش واستمر، مش طب خلاص بقى مانيش رايح بقى الكنيسة، بقى ما اتضح ان انا بروح بدوافع وحشة. او في البداية جيت الكنيسة ومجرد ان انا بتشجع باخواتي، طب مانيش رايح بقى لغاية ما ابقى من النفوس الثابتة. لا برضو، يعني برضو احبائي خلينا معتدلين، مش الشيطان ما يعني ناخد الجانب الايجابي في الكلام، انه نحط ده هدف ونبتدي نتوجه تجاه الهدف دوت. طب يحاول الشيطان يزحزح الواحد، طب معلش اول ما ننتبه نركع تاني، خلاص ما كراش حاجة. او البعض مرات كتير الشيطان يقول لك ايه، انت رايح الخدمه ليه؟ انت فاكر انت رايح تخدم، انت رايح فرحان بنفسك. ابونا طب انا مش عارف انا رايح الخدمه فرحان بنفسي ولا فرحان بربنا. لا، ببساطه احبائي نرفض الفكر السلبي بس، لكن ما نقعدش نتشكك. وده الكلام اللي انا قصدت اقوله امبارح، يعني تعقيب على كلمه او رد على سؤال كان في وجود ابونا امبارح، انه هنقعد نغوص جوه نفسينا، هنحوس يا احبائي، هنحوس متاهة جوه الواحد، ينزل طب يا ترى بقى انا بخدم محبة في ربنا ولا عشان مش حتى تتعب نفسك. لا، خلينا ببساطة شديد، عشان انت بتروح الكنيسة علشان محبة الظهور وعشان لا انا رايح عشان خاطر ربنا. لكن بلاش نتشكك يا احبائي في انه كل عمل نعمله بقى، لا طب انا كده بعمله بقى عشان خاطر ربنا ولا بعمله عشان خاطر الذات ولا الشيطان كده ايه. لا تتعزعوا عن ثقتكم التي لها مجازاة عظيم. خلينا ببساطة شديدة، إن ظهر دافع وحش نرفضه بس. طب مش جايز أنا بروح محبة في كذا؟ لا يا سيدي، ما احنا ما بنمشيش ورا جايز دي. لما يبتدي الدافع ده يتحرك وراح ارفضه بس، مش أكتر من كده، واستمر زي ما أنا في نفس الإيه، في نفس الطريق. مش لا طب حسيب الكنيسة ولما تعدل أبقى أجيلكم، لا ما حدش قال كده برضو. طيب الصورة الظاهرة لغاية دلوقتي يا بطرس، إنه الناس دول بتحكمهم من برا الشهوة، سلوكهم الخارجي الشهوة هي اللي بتقوده. طب جوه بقى راح داخل على القلب، لهم قلب متدرب في الطمع. ادي داخل للمنبع تاني، القلب ما عندهوش اكتفاء، قلب متدرب في الطمع، قلب طماع، فبقت العين مليانة فسق، قلب طماع، فخلى العين، ما هو قلب طماع يعني ايه؟ ما بيشبعش، فاقعد ابص وابص 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 ليه؟ ما ده طماع، ده مش شبعان. عشان كده حلو يا احبائي ولاد ربنا ادرب نفسي على الايه؟ على القناعه في كل شيء. ندرب نفسينا احبائي ان احنا نكون مكتفيين بما عندنا في كل حاجه، في كل حاجه بنصليها في كل قداس، اذ يكون لنا الكفاف ايه؟ في كل شيء. صحتي قد كده عندي كفاف راضي بيها، شكر ربنا عليها، حلوة. مواهبي قد كده كفاف وراضي بيها وشكر ربنا عليها. اجتهدوا للحسنى ماشي، بس يعني راضي. مش متزامن. ايه مستواي المادي، مستواي العلمي، مستواي حتى الشكل زي ما قال ابونا مرقس في المواهب، انا راضي بحالي اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء. عارفين لما نصل للكفاف يا احبائي نزداد في كل امصار، لكن طول ما انا متذمر ومتدجر ومش راضي عن اللي انا فيه عمري ما انمر روحيا ابدا ابدا. وصفهم قال اولاد لعنه باختصار شديد، اولاد لعنه. ليه أولاد لعنة؟ بولس قال في العبرانيين أرض شربت المطر مرارا كثير، يعني نفس هطلت عليها أمطار النعمة، دخلت الكنيسة وداءت النعم الإلهية بفيض، شافت الصلاة وقوتها وكلمة الله وقوتها والمسبح وقوته والخدمة وحلاوتها، وأخرجت شوكا بعد ما خدت المطر ده، أخرجت شوك فهي قريبة من اللعنة ونهايتها الحريق. ما المعلمون الكذبة دول دخلوا الكنيسة وداءوا الكنيسة وفرحوا وشبعوا بيها، لكن النتيجة أنتجوا شوك فبقوا اسمهم أولاد إيه؟ أولاد لعنة. يقولهم عنهم المسيح اذهبوا عني يا ملعين. ده المين دول؟ دول ناس جوا الكنيسة، ناس دخلوا وداءوا نعمة ربنا وبدل ما يثمروا لملكوت الله أثمروا شوك. قد تركوا الطريق المستقيم فضلوا، أهو يؤكد أهو تركوا الطريق المستقيم، يعني فاتم الأولاد كانوا ماشيين في الطريق الإيه؟ المستقيم وتركوه فضاعوا. يبقى الحل ان انا اتمسك بالطريق المستقيم. الطريق المستقيم طريق الكذب، لو ترك طريق الصدق، لو تركت الطريق المستقيم غصب عني همشي في طرق ملتويه. الطريق المستقيم طريق الطهاره، لو تركت طريق الطهاره همشي في طرق ملتويه. حضل قد تركوا الطريق المستقيم فضلوا. ادى مثال للنوعيه ديت، قال تابعين طريق بلعام ابن باصور، باصور أو بعور سفر العدد وفي رسالة يهوذا بعور نفس الاسم يعني، بس أسماء الأعلام طبعا زي ما احنا عارفين بيبقى فيها ليها تراجم متعددة، لكن هو نفس الاسم. تابعين طريق بلعام ابن باصور، ماله بلعام دوت؟ الذي أحب أجرة الإثم. قال دول بالضبط عاملين زي مين؟ زي بلعام. بلعام في سفر العدد كان عارف مشيئة ربنا، خدوا بالكم ليه بيشبههم ببلعام. بلعام عارف مشيئة ربنا وعارف ان ان انا ألعن شعب اسرائيل دي حاجة ما يرضاش بها ربنا، يبقى عارف الطريق المستقيم. طيب بلعام عنده شهوة جامحة وهي حبة الفلوس، طب عايز يحقق الاثنين دول. هو عارف ان الحاجة دي ما ترضيش ربنا وفي الوقت نفسه عايز فلوس، فحب يتحايل على ربنا. تابعين طريق بلعام ابن باصور الذي أحب أجرة الإثم. لما براك قال له تعال ألعن الشعب وديك فلوس، طب أنا نفسي في الفلوس رغم أن أنا عارف أن دي ما ترضيش ربنا السكة دي، أن أنا أروح ألعن إسرائيل. قال له هم دول كده عارفين السكة الصح، عارفين دي المشكلة دي المصيبة عارفين، لكن حابين أجرة الإثم، حابين طريق الخطية والوحاشة. غير احنا احبائي يعني الواحد عارف السكة بس مرات بيزل، انا مش حابب السكة دي واول ما بنتبه لنفسي برجع. لا دول عارفين وعن قصد وعن اصرار وعن عمد ماشيين في السكة دي. طيب ربنا عمل ايه مع بلعام؟ يعني بلعام عارف الطريق بس يعني عينه زايغة ناحية الطمع، حتى دوت ربنا ما سابهوش وحب يرجعه، ولكنه حصل على توبيخ تعدي بالعام، يعني حصل على توبيخ كونه انه تعدى الطريق المستقيم بتاع ربنا لما كان واخد الحمارة ورايح لبلاق عشان يلعن الشعب. حصل على توبيخ تعدي. ايه التوبيخ اللي حصل عليه؟ اذ منع حماقة النبي حمار اعجم ناطق بصوت انسان. مين اللي وبخه؟ الحمار. هو ماشي بسكة مش بتاعة ربنا، فكان ملاك الرب واقف بسيف قدامه، النبي مش شايف لكن الحمار شايف، فكانت النتيجة ان الحمار ميل بيه، ضربه مرة واثنين وثلاثة، ثالث مرة الحمار نطق قال له طب تضربني ليه؟ فربنا لما فتح عينين النبي شاف ملاك ربنا واقف بسيف مسلول، ولو كان الحمار عدى كان طير رقبة بلعام. إذ منع حماقة النبي حمار أعجم ناطق بصوت إنسان. قصة دي موجودة في سفر العدد الإصحاح 22. يبقى إيه حماقة النبي؟ إنه عارف سكة ربنا لكن بيتحايل عشان ياخد أجرة الإثم بتاعته. فتصارح بقى الحمار بيطيع والمعلمين الكذبة؟ لا، الحمار نطق بكلام الله والمعلمين الكذبة؟ لا، ده 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 قال لهم قبل كده كحيوانات غير ناطقة. لا، بعد إذنك يا قديس بطرس، دول إيه؟ دول ما حصلوش الحيوانات غير الناطقة، دول الحيوان هو أحسن منهم. هؤلاء هم أبار بلا ماء، بير منظره كده، الواحد ماشي في الصحراء يا بير يجري عليه، لكن يلاقي البير ده إيه؟ ما فيهوش مية. غيوم يسوقها النوء، تبص تلاقي في الصحراء كده وإيه، وجات غيمة نفرح قوي، إيه ما غيمة يعني في مطر، والريح يقعد يزق فيها يزق فيها، ونستحمل الغيمة تضلم علينا ونقول زي بعض ده هتنزل لنا شوية مية تعبر الغيمة بلا إيه؟ بلا مية. يعني عايز يقول إن هم شكل منظر لكن بلا إيه؟ بلا ثمر. الذين قد حفظ لهم قطام الظلام إلى الأبد. طب تقول لي في سؤال بقى، إذا كانوا الناس دي بهذه الرداءة من النجاسة ومن الطمع وإنه غير مثمرين في حياتهم، طب الناس انجذبت وراهم إزاي؟ سؤال، ما دام هم بهذا الوصف، طب الناس اتعمت يعني إيه اللي خلى الناس تمه؟ دي باينة بقى الكتاب باين من عنوانه زي ما بيقول. طبعا بالتأكيد بيكونوا الناس عايزين كده، شعبي هكذا أحب زي ما قال أرميا مبارح، بس في الحقيقة برضو هم بيكتذبوا الناس بإيه؟ أهو قال الكديس بطرس، لأنهم إذ ينطقون بعظائم البطل، كلام باطل بس يعني بان إنه هو كلام إيه؟ كلام كبير قوي، يعني طريقتهم في الضحك على الناس إيه؟ كلام يبان الكلام شكله إنه إيه؟ إنه كلام عظيم، كلام بقى في الفلسفة ومش عارف إيه، الواحد يسمع يعمل كده، بس كله كلام إيه؟ بطل، كلام باطل. الحاجة التانية اللي بيخدعوا بها الناس، يخدعون بشهوات الجسد في الدعارة، إنه في شهوة جوه الإنسان هو يحرك الشهوة دي وبيريح ضمير الناس. يا جماعة مش خطية، ربنا مش هيزعل لما احنا نشبع شهوات الجسد، يبقى بيستغل حتة ضعيفة في الناس، إنه بيحرك الشهوة بداخل الناس وبيسكن ضمائرهم، إنه لما تعملوا كده ربنا مش هيبقى زعلان. يبقى نمرة واحد، ينطقون بعظائم البطل. نمرة اتنين، يخدعون بشهوات الجسد في الدعارة. نمرة ثلاثة، النوعية اللي هم بيضحكوا عليها أو بيأثروا فيها مين؟ من هرب قليلا من الذين يسرون في الضلال. أدي النوعية اللي هم بيصطادوا فيها بقى. المعلمون الكذبة ما يروحوش للناس الخطاة، لا، ما يجيبوش معاهم أبدا خالص يعني، لكن يروحوا لمين؟ الناس اللي كانت ماشية في طريق الضلال ويدوبك لسه جاية الكنيسة جديد. عشان كده قال عنهم في آية تاني إيه؟ آية نفس المعنى، خادعين النفوس غير الثابتة. المعلمون الكذبة دول بيأثروا على مين؟ على الناس، من هرب قليلا من الذين يسرون في الضلال. الناس كانت ماشية في الضلال ويدوبك بدت يعني إيه؟ تحود عن سكة الضلال، فلسه دخل الكنيسة جديد، لسه ما ثبتتش، لسه ما عملتش جد، هم يروحوا مركزين على دول فيصطادوا من دول كتير. فشغلة المعلمين الكذب أحباء مش مع الخطاة ومش مع النفوس الثابتة، لا، ما هو بطرس هو كشفهم وعرفهم، لكن يختاروا مين؟ يختاروا من هرب قليلا، اللي يدوبك بس يعني بدأ يبعد شوية عن طريق الضلال، فيروحوا إيه؟ مسكين في دول. عشان كده أحبائي ياريتنا ما نكونش من الذين هربوا إيه؟ قليلا. عارفين اللي هرب قليلا ده زي ما يقولوا يعني اللي رائس على السلم، يعني إيه؟ بين البنين. لا، ده سهل إنه إيه؟ إنه يضحك عليه. لا، عايزين نهرب نهرب كثيرا، وحيوضحها بعد كده. بس دي بتفكرني ببطرس يوم القبض على المسيح، يوحنا لازق جنب يسوع ومعروف ان ده تبعه، ما حدش عمل له حاجة، التلامذة كلهم هربوا ومشوا بعيد خالص، برضو ما حدش عمل لهم حاجة، لكن مين اللي وقع؟ من هرب قليلا، اللي هو ايه؟ لا انا لزقت جنب يوحنا ولا انا هربت مع اللي هرب، لكن ايه؟ تبعه من بعيد، ده هو ده بقى اللي يعني ايه؟ لا انا عايز اهرب ولا انا عايز اقرب ليسوعوي، او ده من هرب قليلا. عشان كده احبائي في كتير في حاجه يقول لك يا ابونا يعني بلاش نزودها، يعني كويس قوي كده، احنا كنا فين يا ابونا؟ لا، نزودها، بلاش من هرب قليلا دي لانه ده سهل انه ايه انه يتاخد. يروحوا بقى للي من هرب قليلا، ده اللي يدوبك لسه بادي الطريق الروحي، لسه يدوبك يعني ايه الذكريات بتاعت الوحشة دي لسه يعني يدوبك مفكوك منها. واعدين اياهم بالحرية وهم انفسهم عبيد الفساد. يروحوا لا ده احنا المسيح حررنا، ده انت حر تعمل اللي انت عايز تعمله. زي ما قلت لكم ده الجسد ده فيه شهوات وتشبع شهوات الجسد، ما دي حاجة طبيعية. ايه يعني ضبط النفس وايه يعني يقعدوا يمسكوا عليك في الصوم والحاجات دي ملاش لزوم. واعدين اياهم بالحرية، انا لا يحكم فيا من احد. ايه الكنيسة اللي تحكم فيك ديت وتقول لك تصوم وما تصومش وانت صغير؟ انت ربنا حررك، احنا لسنا تحت ناموس. واعدين اياهم بالحرية، واللي بيوعدوا بالحرية دول هم انفسهم عبيد الفساد. يبقى المعلمون الكذب عبيد. اقدر ارخص لكم يا احبائي الصفات اللي انا قلتها كلها في ثلاث صفات، هم عبيد للمال، هم عبيد للشهوة، هم عبيد للكبرياء. وادي الثلاث ضربات يا احبائي ضرب بيهم المعلمين في الكنيسة، واحدة من الثلاث. عبيد للمال، يخدم عشان خاطر الفلوس، قال عنها في الآية 13 آخذين أجرة الإثم، يخدم عشان ياخد أجرة. بس دي في الحقيقة أجرة إيه؟ أجرة إثم. لا ده هو يروح يشتغل في العالم وياخد أجرة بس ما يتربحش من وراء الروحيات. حاسبين إن التقوى تجارة، يعني يدخل كده في الحياة الروحية علشان يكسب من وراء. أيضا قال عنهم في الآية 14 قلب متدرب في الطمع. يبقى دي أول خطية ليهم. كل الوصف اللي احنا وصفناه ده بقولك هلخصه في ثلاث صفات. الصفة الأولى عبيد للمال، حب الفلوس، ادي فئة. فئة تانية عبيد للشهوة، قال في الآية 10 يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة. قال عنهم في الآية 14 عيون مملوة فسقا لا تكف عن الخطية، ادي الضربة التانية. واحد مضروب بمحبة المال، واحد مضروب بالوحاشة الجسدية. الضربة الثالثة عبد للكبرية. طبعا لأن المعلمين شوية بيبقوا مشهورين فدي ممكن توقع في الضربة الثالثة، فلت من الأولى فلت من الثانية وقع في الثالثة الكبرية. قال عنه في الآية 10 يستهنون بالسيادة، وفي الآية 12 يفترون على ما يجهلون، كبرية. فأحبائي في الحقيقة يعني إن كان الكلام عن المعلمين الكذبة لكنه لا يخلو من فائدة بالنسبة للمعلمين الحقيقيين جوه الكنيسة، إنه معرضين إنه يصابوا بحاجة من التلاتة دول، فيجب أن يحترسوا في التلاتة دول. عشان كده نصلي ربنا نقول لا تدخلنا في تجرب. والعلاج بتاع التلاتة، محبة المال لابد أنه الإنسان يتدرب أنه يكون مكتفي، وإلا أحبائي يعني ممكن الخدمة تفتح قدام الواحد مجال لجمع مال ملهوش أول ولا آخر. حاجة صعبة، أنا بقولك أنا مش عايز أتعبكم بالكلام دوت، بس يعني كلام لينا احنا بقى مش ليكم. طب علاجها ايه؟ علاجها انه يتعلم انه يكتفي. تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا في ايدي تضبط. اما الرسل كانوا بيحطوا فلوس كتير تحت رجلين الرسل، طب ما لو ما كانوش الرسل دول، طبعا مش تكلم عن اباء الرسل لكن يعني ما كانوش المعلمين دول اللي في الكنيسة، يعني محبة المال دي ملهاش مكان في قلبهم، ده يكنز وياخد. فقال له خد بالك من الحتة دي اول ضربة يتدرب بيها. الضربة التانية ممكن يتدرب بيه شهوات الجسد والحاجات الوحشة دي. طب بولس قال لنا ايه؟ اقمع جسدي واستعبده. يبقى في الاولانية اتدرب على الاكتفاء، في التانية اقمع الجسد، طب التالتة الكبرية ده اللي بتيجي نتيجة الشهرة وا وا وا. يتعلم الانسان يبقى جديد على نفسه. منساش البابا كرولوس احبائي يعني كانت كلمة حلوة يقولها، طبعا بعد ما هو بترك والكل بيحبه وبيخدمه بكل محب، لكن هو خاف على نفسه، فكان تملي يقول لنفسه كده ايه الجلبية الركبته وسبعة في خدمته. كان يقول لنفسه كده يعني ايه زي واحد كده يعني غلبان فقير، يعني جلبية وصل لغاية الركبة بتاعته، حتى مش جلبية طويلة يعني، لكن الغلبان الكحيتي دوت سبعة دين ايه يخدمه فيه. بيقول لنفسه كده علشان ما ينساش ايه، ما ينساش نفسه. ما سمعتوش المثل دوت؟ رواح يسألي ماما هتقولك المثل ده مثل مضبوط 100%. يا حبايبي ما هو يعني الشيطان بقول لكم يعني عنده سهام لكل نوع، واللي ما يجيش في الأولى يجي في الثانية، واللي ما يجيش في الثانية يجي في الثالثة. عشان كده فعلا نصلي ان ربنا لا يدخلنا فيه في تجربة. طيب يختم بقى القديس بطرس. انا بصراحة قلبي وجعني حقيقي حقيقي بصدق، يعني قلبي وجعني من الوعظة ديت. وأنا بقولها وبالأكتر وأنا بحضرها يعني، لأن وأنا بحضرها بابا يعني شوية مع نفسي إيه أكثر صراحة يعني. واعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم إيه عبيد الفساد. المعلمين الكذبة دول زي ما شفنا هم عبيد، عبيد للخطية سواء كانت زي ما قلنا محبة المال أو النجاسة أو الشهر. يوعدوا الناس بالحرية وهم نفسهم إيه عبيد. لا يمكن يا أحبائي عبد يحرر عبد آخر كده ولا لا؟ أما هو عبد يروحوا للناس أنا هحرركم، يا عم طب روح حرر نفسك الأول. واعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للفساد. الوحيد يا أحبائي اللي يوعد بالحرية مين؟ قال لنا أبونا امبارح دخل إلى المجمع ودفع عليه سفر إشعياء فقرأ الموضع اللي مكتوبة فيه أن روح السيد الرب علي لأنه مسحني أرسلني لإيه؟ لأرسل إيه؟ المنصحقين إيه؟ في الحرية. أنا جاي علشان الناس اللي منصحقة دي تحت نير أنا هطلقها أحرار. فالوحيد اللي يحرر هو مين؟ هو المسيح. عشان كده هو قال إن حرركم الإبن فبالحقيقة إيه؟ تصيرون أحرار. غير كده محدش هيحرر. بقت الحرية يا أحبائي مش إن أنا أفعل ما أريد لكن أفعل ما يريده المسيح، هذه الحرية. لأنه أنا مخلوق يا أحبائي فبالضرورة أنا تابع، يا إما زي ما شفنا هتبع نفسي وشهوات نفسي وادي السك، يا إما نتبع مين؟ أتبع المسيح. لا يمكن واحد يقول إن أنا حر حرية مطلقة، لا أنت تابع لحاجة، حتى لو الحاجة دي فكرك، وفكرك دوت نتاج المجتمع اللي حواليك ونتاج الصحاب ونتاج التربية، فبقيت تابع لحاجة. يستحيل إنسان على الأرض يكون حر حرية مطلقة، هو لابد أنه تابع. ليه؟ لأنه مخلوق. أدام مخلوق هو لازم تابع لآخر، حاجة من الاثنين، يا حد مع نفسي وادي النتيجة هبقى عبد للفساد، يا إما نتبع مين؟ أتبع المسيح وهي دي الحرية الحقيقية. إن حرركم الإبن فتصيرون بالحقيقة إيه؟ أحرار. لأن من غلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا. طبعا كلام منطقي، اللي ينغلب من حاجة يبقى عبد ليه. نعدي بقى على الآيتين دول، خلاص فاضلين آيتين ونخلص. لأنه إذ كانوا بعدما هربوا من نكسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتبكون أيضا فيها. الحتة دي خطيرة أوي. بعدما هربوا من نجاسات العالم، قلنا إن احنا خدنا الطبيعة الجديدة فبالتالي هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. لما عرفنا ربنا وعرفنا الطبيعة الجديدة اللي احنا خدناها من ربنا فبقينا نهرب، لأنهم إذ كانوا بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح. طب حلو أوي، إيه اللي حصل؟ يرتبكون أيضا فيها. يعني إيه؟ يعني هو المفروض هرب بس هرب قليلا، يعني يجي من الوقت للتاني يقول برضو يعني نتفرج نشوف، طب نسمع ما يجراش حاجة. يرتبكون أيضا فيها، يعني هو بدأ يعيش مع ربنا وبدأ يدوق الطبيعة الجديدة، بس يجي يرجع من وقت للتاني برضو يعني إيه يشوف يتفرج على الحاجات بتاعت العالم، يعني مرتبك، فتكون النتيجة فينغلبون. واخدين بالنا ازاي؟ ده مين دوت؟ ده من هرب قليلا. علشان كده احبائي اللي عايز يمشي في طريق ربنا يقطع كل الرباطات القديمة. يعني صور واحد مثلا يروح الكنيسة ويصلي ويحسس بربنا وفرحان وبتعزي وعازم في قلبه لا انا هعيش مع ربنا خلاص حلو، وطلع وبعد كده روح البيت يعني مرة كده وهو زهقان قال طب مش عارف نتفرج على ايه، طب نبص على ايه، طب نشوف ايه، طب اكلم مين، لسه مرتبك بالرباطات القديمة. وبعد كده لا 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 ده حاجة وحشة، لا انا هرجع تاني ربنا وصلي تاني. تكون النتيجة ان التذبذب دوت يؤدي الى ايه؟ فينغلبون. فينغلبون. طب العلاج ايه؟ مش بقى زي ما قلت لكم من هرب قليلا بل من هرب ايه؟ كثيرا. فبلاش نرتبك يا احبائي بالرباطات القديمه، نقطعها بحزم كده. على الاقل بلاش احنا نروح، لما الشيطان يحاربنا بيها ماشي نرفض، لكن على الاقل بلاش انا أربك نفسي بيها، لا أنا أقطع الربطات ديت. لأنه إذا كانوا بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتبكون أيضا فيها فينغلبون. طب تكون النتيجة إيه؟ فصارت لهم الأواخر أشر من الأوائل. اللي بيعرف طريق ربنا يا أحبائي ويرجع للوحاشة بيرجع إيه؟ أوحش من الأول. زي ما ربنا يسوع قال ما تخرج الروح النجس من إنسان يكتس في أماكن ليس فيها ماء فلا يجد، فيقول إيه؟ أرجع، فيرجع إلى البيت إيه؟ فاضي، فياخد معاه إيه؟ 7 أرواح. هو كان روح واحد شرير سكن فيه. طب لما هرب قليلا بس ارتبك بالسكة القديمة فانغلب منها، فرح جايين له إيه؟ قولوا 7. فتصير له الأواخر أشر من الأول. عشان كده أحبائي أخذوها قاعدة، الناس اللي عايشين في العالم أهو ليهم مستوى في الوحاش، اللي بيعيش في طريق ربنا ويتركوا للعالم بيفوق أهل العالم في الوحاش. اللي عايشين في الخطية ليهم ليفل معين أهل العالم، لكن اللي عرف طريق ربنا ورجع للعالم تاني بيرجع للعالم بأكثر شرس وبأكثر وحاشة وبأكثر خطية. فقد صارت لهم الأواخر إيه؟ أشر من الأوائل. عشان كده بقى القديس بطرس بيقول لأنه كان خير لهم لو لم يعرفوا طريق الحق. ده كان ياريت من الأول ما جوش في سكة ربنا، من أنهم بعد ما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم. تصوروا بقى، تصوروا القديس بطرس بيقول اللي كان في الخطية وهرب قليلا ومشي في سكة ربنا لكن لسه مرتبك بطرق العالم، فتكون النتيجة انه بينغلب وبيرجع اوحش مما كان الاول، يرجع للخطية اوحش من سلوكه الاولين. فالقديس بطرس بيقول لا، ده ياريته من الاول ما كانش ايه. صاروا لما بطرس يقول يعني لأنه كان خير لهم لو لم يعرفوا طريق الحق، إيه؟ تقول يا بطرس على واحد الأفضل له إنه ما كانش يعرف سكة ربنا؟ قال آه، أفضل له ما يعرفهاش من إنه بعد ما يعرفها إيه؟ يرتد. ليه؟ لأنه بعد ما عرف بقت دينونته إيه؟ أكتر. اللي يعرف كتير مطالب إيه؟ مطالب بأكتر. طبعا كل ده قديس بطرس مش بيقول لنا كده علشان نهرب من طريق ربنا، لا، ده بيحذرنا، بيحذرنا انه بعد ما عرفنا سكة ربنا نرجع بقى نتدلع تاني مع الحية القديمة والمكر بتاعها ننغلب. قد اصابهم، قال النوع ده عارفين عامل زي ايه؟ قد اصابهم ما في المثل القائل. النوع اللي عرف طريق ربنا وسابه ورجع للخطية تاني، قال دوت بالضبط زي الكلمة اللي اتقالت في سفر الامثال الاصحاح 26 المثل القائل. قال إيه امثال 26؟ قال كما يعود الكلب الى قيئه هكذا الجاهل يعيد حماقته. فالقديس بطرس خد نفس الاقتباس ده من الامثال، قال كلب قد عاد الى قيئه وخنزيره مغتسله الى مراغات الحمأة. قال لهم ده بالضبط عامل زي ايه؟ كلب اكل وراح ايه؟ مرجع، وبعد كده اللي رجعه راح ايه؟ واكله تاني. ما صح كده؟ واحد كان ماشي في طريق الخطيه ولفظ السكه ديت ومشي في طريق ربنا، ترجع تاكل ما تقيأته مره تاني؟ ده انت كان الاحسن ايه؟ ما كنتش ايه؟ كنتش ترجع يعني، على الاقل انت ساعه ما اكلته ما كانش قيء، وقت ما اكلته كان اكل. احنا نازلين نتغدى دلوقتي بالكم، انا بفتح نفسكم بس للاكل كلام منطقي يعني. انا عجبني انه يعني الراجل بيقنعنا باللي هو بيقوله، يعني المثل اللي جابه انا بفسره ليه يعني عشان اوريكم يعني قوه الاقناع اللي القديس بطرس بيقنع بيه، مش عشان حاجه يعني. وخنزيره مغتسله، طب دي سهله شويه، الى مراغات الحمأة. جبنا الخنزيره كده وحمناها ونظفناها وليفناها، يلا بقى خنزرتي اقعدي حلوه تروح جايه الخنزيره ترجع تاني ايه؟ تتمرمك في الطين. طب انا هرحم بيني ومنكم؟ صدقوني الخنزير ارحم. بالنسبه للمثالين دول الخنزير يعني على الاقل يعني دي وسخه من بره، لكن الكلب ده. طيب يعني المثلين اللي جابهم بطرس يعني الله يباركه الكلب والايه والخنزير، والكلب والخنزير كلاهما حيوانان نجسان، كلب عند اليهود نجس يفسد الطهارة بتاعتهم، والخنزير نجس. اولا الصورة المقززة اللي قالها بطرس ان حصلت برضو ما فيهاش حاجة، لان دي طبيعة الايه الكلب وطبيعة الخنزير، يعني حتى لو الكلب عمل كده طبيعته كده، لكن ان البني ادم يعمل كده ده بقى ايه اوحش، دي نمرة واحد. نمرة اتنين الخنزير عمل ايه؟ غسلناه من بره، لكن لسه طبعه زي ما هو خنزير، فلما غسلناه من بره رجع توسخ تاني. يبقى ده نوع من الناس اللي بيدور على نقاوة الخارج بس، لكن يظل الطبيعة جواه زي ما هي، ما ينفعش. يعني واحد كل اللي يهمه ايه شكلي من بره، انا اخد بالي ان انا ايه الاول كنت بزعق، لا اتكلم صوت واطي، انا كنت بشتم كتير، لا انا هبطل الشتيمة، انا كنت مش عارف ايه، مجرد ايه سلوك من بره حلو، بس دوت لازم يتبعه تغيير في الطبيعة اللي جوه، لكن تظل الطبيعة اللي جوه خنزير زي ما انا، هرجع الحاجات اللي انا من بره نظفتها دي هرجع ايه هتمرمغ فيها تاني. هذا المثل الاول. طب المثل التاني اصعب صدقوني. المثل التاني بقى الكلب تقيأ، يعني ايه نظف جوه بس ظلت طبيعته زي ما هي ايه كلب، فرجع للي ايه للي نظفه من جوه رجع له تاني. ده الاصعب، ان يحاول ان هو يصلح من جوه، بس يعني ايه من هرب قليلا النفوس غير الثابت، فتكون النتيجة انه ايه رجع للحاجات دي مرة تاني، فهي نقاوة داخلية لكنها نقاوة مؤقت. خلص الإصحاح التاني بما فيه، لكن في الحقيقة يعني في ثلاث أسماء ذكرهم بطرس، يعني حقول كلمة على كل اسم. ايه الثلاث أسماء اللي ذكرهم في الإصحاح التاني؟ اسمين امبارح واسم النهاردة، نوح ولوط وبلعام. نوح أعظم، ليه؟ العالم فاسد من حواليه وقدر نوح يضبط نفسه ويحفظ نفسه في العالم، فعلشان كده كانت النتيجة إنه خلص نفسه وخلص عيلته. نوح العالم حواليه فاسد، قدر نوح يعيش منفصل عن العالم، وحشات العالم ما دخلتش جوه نوح، فكانت النتيجة إن نوح خلص نفسه وخلص الأسرة بتاعته، فدي أعلى إيه؟ أعلى قامة فيهم. عشان كده ربنا في سفر حزقيال الإصحاح 14 يقول لو في أرض خانت الرب، أرض خانت ربنا، بلد خانت ربنا، والبلد دي ساكنين فيها ثلاثة، نوح ودانيال وأيوب، فالثلاثة هيخلصوا نفسهم. بس أنا بقى بقول عشان الترتيب، طبعا مش معنى كده ان مفيش شفاعة بالمرة، يعني مصر ساعات الواحد يقول الكلمة اهو دول ثلاثة ابرار واسكن في وصل ارض خانة الرب، لكن في النهاية خلصوا نفسهم لان الارض ما تبتش، الشفاعة ما تنفعش الا الانسان اللي ايه التائب الجاد. لكن انا بقول المثل دوت عشان اقول الترتيب، هو ذكر مين بقى حزقيال الاول؟ نوح. طب ليه ذكر نوح الاول؟ نوح فاق الكل، لان وسط الفساد الشديد اللي عاش في نوح قدر يحافظ على نفسه وعلى أسرته. الذي به خلص كللون أي ثمانية أنفس، زي ما قال بطرس في رسالته الأولى، حفظ نوح ثامنا كارز البر في الرسالة الثانية، فثمانية اللي خلصوا، نوح خلص نفسه وخلص أسرته. طيب النوع الثاني لوط. لوط يعرف الصح من الغلط ولا ما يعرفش؟ يعرف. لوط حفظ نفسه طاهر ولا ما حفظش؟ عايز اسمع. حفظ طبعا، لوط البار تقي، يعلم الرب ان ينقذ الاتقياء من التجربة، وانقذ لوط يبقى لوط تقي. طيب انفصل ولا ما انفصلش؟ لوط انفصل عن الشر ولا راح سكن في وسط الاشرار؟ سكن في وسطه. سكن فين لوط؟ في صدوم. فكانت النتيجة ان خلص نفسه لكن ما قدرش يخلص أسرته. يبقى الفرق بين نوح ولوط إيه؟ ده فصل شرير وده فصل شرير. نوح انفصل عن الشر فقدر يخلص نفسه ويخلص أسرته. لوط حفظ نفسه وكان في وسط الشر لكن ما انفصلش، ده هو راح برجليه يسكن في وسطيه فبالعافية خلص نفسه لكن ما خلص أسرته. طيب النوع الثالث بلعان، عارف الحق ولا مش عارف؟ عارف، عارف ان ده مش طريق ربنا، انه ما لعنش الشعب، ورغم هذا عاش في الخطية. ده ما انفصلش دوت، ده مش بس عاش في الخطية، ده شجع على الخطية. هو اللي أغوى بلاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل ويزن. ده هو، تعرفين قصة بلعام ولا مش عارفينها؟ بلاق هيحارب إسرائيل، فسمع أخبار إسرائيل كل ما بيحاربوا بينتصروا، فقال أنا مش هقدر أكسب الناس دول مهما جهزت جيش، الناس دول بتوع ربنا وبيكسبوا بالبركة، فأنا مش هقدر أغلبهم إلا باللعنة، فقال أنا أجيب حد يلعنه. فجاب بلعام نبي كذاب بس مشهور في الحتة بتاعته إنه ده راجل يعني إيه عينه تفلق الحجر، فرح بعت له قال له تعالى إلعن الشعب بتاع إسرائيل وحديك أجرة. بلعام نبي كذاب بس عارف إنه ده شعب ربنا وإن ربنا معاه، أنا لعنته ما لعنتهوش دول بتوع ربنا، فأنا هفقد مصداقيتي إن أنا لعنته، هلعنهم وفي الآخر مش هيتغلبوا. فقال له طب راح أسأل ربنا، ربنا قال له لا تروح ولا تيجي، الشعب ده شعب مبارك محدش يلعنه. فراح قايل لرسل بلاق لا يا جماعة أنا مش إيه مش جاي، فراح بلاق راح مزود له الإيه الأجرة أكتر، فالحكاية بقى إيه زغللت في عينيه. فراح لربنا قال بص يا رب أنا هروح واللي أنت تقوله على لساني هقول، أنا مش هتكلم من دماغي. طب ما احنا قلنا لك ما تروحش، لما لقاه متمسك قال له طب روح. وفي السكة زي ما شفنا حمار أعجمي منع حماقة نبي، إذ حصل على توبيخ تعدي من الحمار. بلعام عينه في الفلوس يعمل ايه، فرح جايب بلاق اشار عليه مشهور قال له بص انت عايز تكسب الناس دول، الناس دول شعب ربنا والله بطبيعته قدوس وما يطيقش النجاسة، طول ما الشعب ده عايش في القداسة ربنا مش هيسيبه، لو عايش في النجاسة ربنا هيتخلى عنه، وان ربنا تخلى عنه انت تقدر تغلبه. قال له طب ربنا يتخلى عنه ازاي؟ قال له نزل لهم بنات المؤبيات في وسط الشعب يزنوا معاهم، كده تضمن انك لما تروح تحاربهم تغلبهم. وفعلا نجحت مشورة بلعام، ألقى معثرة أمام بني إسرائيل أن يزنوا. يبقى بلعام عارف السكة الصح، ومش بس عايش في الخطية لكنه كمان بإيه بيشجع على الخطية، فكانت النتيجة أنه فقد حياته. يعني نوح خلص نفسه وأسرته، لوط خلص نفسه، بلعام ضيع حتى إيه ضيع حتى نفسه. طب الفرق ما بين التلاتة، التلاتة كانوا عارفين الصح لكن الفرق ما بينهم هو من هرب قليلا ولا من هرب كثيرا، هرب كثيرا. أدي الفرق، أدي اللي بطرس الرسول عايز يركز عليه. نوح انفصل تماما عن الشر، طب لوط من هرب قليلا يعني إيه؟ الناس دول وحشين بس يعني انا هقعد في وسطيهم لكن مش هشترك معاهم. يا عم انت كده بتربك نفسك بالسكة الوحشة دي. فبالعافية لوط خلص كما بنار، عم بالعام بقى ايه طب خالص لانه لم ينفصل بل بالعكس كمان شجع على الايه شجع على الخطية. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.